Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العاصمة البحرينية المنامة تنطلق اليوم مشغل القمة العربية 33، دورة عادية في خضم مشهد استثنائي تخيم عليه الحرب الإسرائيلية على غزة الدائرة منذ أكثر من 7 أشهر، وتتواصل الحرب في يومها 23 بعد 200 معارك في مناطق عدة مترافقة مع قصف إسرائيلي عنيف على القطاع، ما دفع موجات جديدة من الفلسطينيين للنزوح من مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يسائل نظيره الجزائري حول تركه جانبا من مسؤوليته في مجلس الأمن الدولي لخدمة أجندة الجزائر حول الصحراء المغربية في كاراكاس وانشغال بلاده المرضي بها. في الذكرى 21 لأحداث 16 من مايو، الإرهابي الرضا البيضاء المغربي يواصل حربه الاستباقية على الإرهاب والفكر المتطرف بمختلف تمظهراته. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين في ثاني زيارة له للصين في أقل من 7 أشهر، ويعرب عن امتنانه للصين على مبادرتها من أجل السلام في أوكرانيا. وفاة رائد الطرب الغرناطي في المغرب أحمد بيرو. مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته 77 امست اتجهت الأنظار إلى الدرس السينمائي الذي قدمته النجمة العالمية الأمريكية ميريل ستريب. العاصمة البحرينية المنامة تنطلق اليوم مشغال القمة العربية العادية في دورتها 33، وفي جدول أعمالها قضايا متعلقة بالأمن القومي العربي وبالعمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فالقمة تنعقد في خضم مشهد معقد في المنطقة تخيم عليه الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من 7 أشهر. فمنذ القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالسعودية ارتفع عدد قتلى الحرب من نحو 11,000 إلى أزيد من 35,000. ما المنتظر إذن من قمة البحرين، لا سيما الجانب المتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة؟ نستمع في هذا الإطار لعبد الله جنيد الكاتب والباحث في الشؤون السياسية من المنامة.
كل العالم العربي والمجتمع الدولي الآن أنظار متوجهة إلى المنامة. الملف الأول في هذه القمة بالتأكيد الحرب في غزة، وكذلك عملية احتواها ومعالجة مخرجاتها من معاناة إنسانية غير مقبولة أن تستمر، وكذلك طرح آفاق جديدة في عملية مفهوم التعاون العربي المشترك، إن كان هناك أمل في تحقيق مثل هذا التعاون والخروج بمناظير جديدة، أولها احتواء الأزمات وتطوير آليات من قبل القوى الوطنية مثلا في السودان، ليبيا، سوريا، اليمن، كل هذه الدول على أساس أن تتحمل مسؤوليات الوطنية في عملية إعادة الاستقرار أو شبه الاستقرار المؤقت وإطلاق عمليات انتقال وطني في كل هذه الجغرافيا الهشة. بالتأكيد نحن نأمل الاطلاع على ما يمكن أن تقدمه القمة من دعم لما تحقق مثلا من مكاسب دبلوماسية، وخصوصا مثلا إعلان بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا الاعتراف المباشر من قبلها بفلسطين دولة ذات سيادة. فهناك نتيجة للدبلوماسية العربية وكذلك التعاطف الإنساني لإيجاد حل دائم.
وتتواصل الحرب على غزة في يومها 23 بعد 200 على إيقاع الغارات الجوية والقصف المستمر بلا هودة والاشتباكات على الأرض بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس، فيما يستمر الألاف في الفرار من مدينة رفح التي يحتشد فيها نحو 1.5 مليون نازح، ويقصفها الجيش الإسرائيلي ويهددها بهجوم بري واسع النطاق، ويعاود السكان الذين تتهددهم المجاعة البحث عن ملاذ آمن بعدما نزحوا عدة مرات منذ بداية الحرب، رغم تأكيد الأمم المتحدة ألا مكان آمنا في غزة. وقصفت القوات الإسرائيلية مناطق حول مدينة رفح، كما اندلعت الاشتباكات مجددا في المناطق الشمالية والوسطى للقطاع، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده 5 الذين قتلوا مساء أمس في شمال القطاع قضوا بنيران صديقة. عن أسباب عودة المعارك من جديد إلى شمال غزة نستمع للعميد الركن المتقاعد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا من بيروت لوفاء توزري.
الإسرائيلي فوجئ بأن جبهة الشمال التي اجتاحها أكثر من مرة وأعلن أنه سيطر عليها وعاد أدراجه من جديد، وخاصة بيت حانون وجباليا أعادت المقاومة تنظيم قواتها في جباليا. فما كان من العدو الإسرائيلي أن جهز قوات عسكرية للقيام بهجوم بري واسع منذ 3 أيام على منطقة جباليا وعلى مدينة جباليا ومخيم جباليا. فوجئ العدو الإسرائيلي بأن المقاومة كانت تنتظره وتكبد خسائر جسيمة في 24 ساعة، تكبد 50 إصابة لأول مرة، منهم في رفح، منهم في مدينة غزة، ومنهم في الشمال. في جباليا تصدت له المقاومة لأول مرة وقعت مزرعة دبابات تقصف دبابة بواسطة طائرة مسيرة، تستعملها لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. وفي وسط غزة أيضا حيث قتل ضابط رفيع المستوى بردة لواء لأول مرة في حي الزيتون. لذلك هناك 3 جبهات في غزة، رفح، مدينة غزة، وفي الشمال جباليا.
السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال سأل نظيره الجزائري عمار بن جامع حول وجوده في العاصمة الفنزويلية كاراكاس رغم حصوله على تفويض من المجموعة العربية للدفاع عن قضاياها في نيويورك في مجلس الأمن الدولي، وذلك ردا على الادعاءات التي روجها بشأن قضية الصحراء المغربية خلال اجتماعات اللجنة 24، وقال فضلتم إعطاء الأولوية لأجندتكم الوطنية أجندة الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية وانشغالها المرضي بها. محمد بن عبو.
السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال واجه نظيره الجزائري بانشغال بلاده المرضي بالصحراء المغربية، مبرزا أن لجنة 24 تتداول بشأن العديد من القضايا، غير أنه لم يتطرق سوى للصحراء المغربية ولم يتجرأ على التحدث عن القضايا الأخرى. وفي رده على ادعاء السفير الجزائري أن بلاده تنتظر بفارغ الصبر تسوية قضية الصحراء وأسباب تكرار طرح هذا السؤال خلال أشغال اللجنة، قال السفير المغربي إن الجزائر هي المسؤولة عن تجميد جهود حل هذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن الزمن توقف عندها في العام 1991 بشأن خطة التسوية. عمر هلال نبه إلى أن الجزائر لم تساي تطور العالم ولم تعاين سقوط جدار برلين وتغض الطرف عن 107 بلدان تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وعن عدد القنصليات التي تم فتحها في مدينتي العيون والداخل المغربيتين. كما أن الجزائر، يضيف المتحدث، لم تدرك أن مجلس الأمن انتقل من خطة التسوية إلى الحل السياسي الذي يستدعي التفاوض بين كافة الأطراف. وبخصوص إشارة السفير الجزائري إلى الانتقائية في حق تقرير المصير، أكد هلال أن الشعب القبيلي ينتظر تقرير مصيره منذ أزيد من 150 عاما. في المقابل تصر السلطات الجزائرية على إرهابه وسجنه وحرمانه من حريته وأبسط حقوقه المشروعة. وفي سياق إماطة اللثام عن مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تابع هلال مساءلة نظيره الجزائري حول تورط بلاده في عرقلة العملية السياسية بإيواء وتسليح وتمويل والترويج دبلوماسيا لحركة انفصالية إرهابية، مؤكدا أن الجزائر هي من اقترحت على المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر تقسيم الصحراء المغربية بين المملكة والحركة الانفصالية الإرهابية في 2002.
اليوم تحل الذكرى 21 لتفجيرات 16 من مايو الإرهابية بمدينة الدار البيضاء. بعد أزيد من عقدين على هذه الأحداث الأليمة، يواصل المغرب تقوية حكماته الأمنية الرشيدة التي تبدو تمظهراتها على أكثر من صعيد، خصوصا على مستوى النجاعة الأمنية والمقاربة الاستباقية لمواجهة الإرهاب واجتثاث منابعه. عن هذا الجانب نستمع للشرقاوي الروداني خبير الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية من الرباط.
ذكرى 16 مايو الأحداث الإرهابية ل 2003، تأتي هذه المناسبة في سياق دولي عميق جدا في تحولات في منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء التي أصبحت منطقة الاستقطاب الإرهابي، وبالتالي هناك تحدي كبير. منذ سنة 2001 إلى حدود اللحظة تم تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية. طور المغرب من فلسفته الأمنية عبر مقاربة استخباراتية ومقاربة أمنية استباقية جعلته أنه يتمكن من تفكيك من مجموعة من الخلايا الإرهابية، ثم كذلك أن يقرأ التحولات والتطورات الإرهابية ما جعله أن يتمكن من تحييد مجموعة من الضربات الإرهابية على المستوى الأمن الداخلي المغربي. على المستوى العلاقة الدولية، طور المغرب بشكل كبير علاقاته الاستراتيجية مع مجموعة من الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبلجيكا، الذي تمكن المغرب بمقاربة تشاركية ومن خلال تعاون استخباراتي وأمني وثيق من تحييد مجموعة من الأخطار الإرهابية فوق الأراضي الأوروبية. في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية تم تطوير كذلك هذه الاستراتيجية، وصلت حدتها إلى زيارة مسؤولين أمنيين بارزين أمريكيين إلى المملكة المغربية، منهم رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المعروفة بلا سي آي أو ما يسمى بلا إف بي آي. ثم كذلك تم تحييد خطر إرهابي على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خلية كول جيمس بريدجز، التي استطاع المغرب تحييد الخطر الإرهابي الذي كان وشيكا على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي يظهر بأن المغرب أصبح نقطة ارتكاز استراتيجي في محاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي، على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي. استطاع المغرب أن يحظى بإشارة من طرف مجموعة من الدول الإفريقية وكذلك من دول العالم، خاصة تقارير وزارة الخارجية الأمريكية التي أشادت ما مر بالجهود المغربية لمحاربة الإرهاب والدور الكبير والمركز اللي تقوم به المملكة المغربية في محاربة الإرهاب.
الرئيس التونسي قيس سعيد ندد بما اعتبره تدخلا سافرا في شؤون بلاده في عقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية، وكلف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حل ببكين في ثاني زيارة له للصين في أقل من 7 أشهر أعرب عن امتنانه للصين على مبادرتها من أجل السلام في أوكرانيا، وقال للصحفيين إلى جانب نظيره الصيني شي جين بينغ: نحن ممتنون لأصدقائنا ونظرائنا الصينيين للمبادرات التي يعرضونها لحل هذه المشكلة. وتدعو بكين التي لم تندد يوما بالاجتياح الروسي لأوكرانيا إلى احترام سلامة أراضي كل الدول بما يشمل أوكرانيا، ضمنا مع دعوته في ذات الوقت إلى أخفض مخاوف حليفتها روسيا بالحسبان. الرئيس الصيني قال من جهته بعد محادثاته مع بوتين أن الصين وروسيا تتفقان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للنزاع في أوكرانيا. عن هذه الزيارة والعلاقات بين موسكو وبكين نتابع تعليق وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية من نيودلهي.
لا شك بأن هذه الزيارة هامة جدا، أولا لأن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا أصبحت شراكة بلا عودة وبجميع المجالات، وبالتالي يتحمل في طياتها الكثير من القضايا المتعلقة في موضوع الاقتصاد والمالية، حيث تقوم الحكومة الروسية والصين ببناء خط غاز جديد سيبيريا 2 لمد الصين بالغاز الطبيعي عبر روسيا وسيبيريا، وكذلك الأمر الدخول في السوق المالية الصينية من خلال استخدام العملة المحلية للتبادل التجاري وتجنب العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى أيضا التعاون في مجال السياسة وحل القضايا العالقة، خاصة قضية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الدور الرئيسي الذي تلعبه كل من الصين وروسيا في بناء عالم جديد متعدد الأقطاب بعيدا عن القطب الواحد. لذلك هذه الزيارة استراتيجية ولتعميق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت 75 عاما.
فرق الحياة اليوم الفنان القدير أحمد بيرو، عميد الطرب الغرناطي وأيقونة الفن بالمغرب. عن مسار الفقيد وعطائه نستمع لعبد السلام خلوفي الفنان والباحث الموسيقي من الرباط.
الرجل تلقى دروسه الأولى بمدينة الرباط بمدرسة محمد جسوس، التحق بمجموعة من الولوعين كبار البحر والحفظة، من بينهم سيدي أحمد بناني والفقيه السبيع وعبد السلام بن يوسف والحسين بن مكي الحجام، يتلقى عليهم صناعات الطرب الغرناطي الذي عشقه واستمر في الحفاظ عليه طيلة عقود فقط 60 سنة. تمخض عمله عن تخريج مجموعة من التلاميذ الذين أصبحوا يزونون الطرب بمدينة الرباط، وعلى رأسهم المنشدة القديرة بهاء الروندا، وتوج عمله بإصدار جميل هو الإحاطة في أشعار غرناطة، وتوثيق للنوبة الغرناطية بروايتها الرباطية، ومن إصدار جمعية رباط الفتح وبتقديم الدكتور عبدالهادي تازي. مؤخرا صدر له كتاب الإضافة عن أكاديمية المملكة المغربية، جمع فيه الأشعار المديحية المتضمنة في الرواية الرباطية للطرب الغرناطي. سيدي أحمد بيرو أستاذ كبير ونادر حياته لخدمة هذا التراث، ولا شك أن رسالته أكمل على أحسن وجه. إن لله وإن إليه راجعون.
عالم السينما فعالية الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي متواصلة في يومها الثالث. أمس اتجهت الأنظار إلى الدرس السينمائي الذي قدمته النجمة العالمية الأمريكية ميريل ستريب، وحالة الترقب تسبق عودة مواطنها المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا للمنافسة على الجائزة الكبرى للمهرجان السعفة الذهبية. من كان هذا تقرير مفدينا بلا المرميد.
درس سينمائي قدمته ميريل ستريب في مهرجان كان السينمائي، تحديدا في قاعة ديبوسي، قاعة امتلأت في ظرف دقائق معدودة وبحجز مسبق من ضيوف المهرجان. فيه تحدثت عن بداياتها وعن أدوارها واشتغالها مع أسماء كبيرة في مقدمتها كلينت إيستوود. الأفلام في المسابقة الرسمية بدأت، والكل انطلق من الآن في البحث عن تذكرة الخميس الشهيرة لمشاهدة ميغالوبوليس للعائد الكبير فرانسيس فورد كوبولا. نفذت ووسائل الإعلام المعتمدة ومنها ميديا مجبرة على انتظار 9:30 من مساء الخميس قبل التطرق لموضوع الفيلم بعد المشاهدة، تفاديا لإلحاق الضرر بالعمل المرتقب. ومن ضمن الأعمال التي كانت مرتقبة وعرضت فيلم فوريوسا ماد ماكس ساغا للكبير جدا جورج ميلا، استقبال كبير لطاقم الإنتاج الضخم والآلة الإعلامية انطلقت في الاشتغال هنا في كان. وهنا في كان التي تستعد لاحتضان عملين مغربيين في الأيام المقبلة، نظمت لقاءات إعلامية خاصة بفيلم الافتتاح لكونتان دوبيو لو دوزيام أكت في تصريح استقته ميديا وتستمعون له في نشرتنا بالفرنسية. يتكلم النجم فانسون لاندون بشكل صريح بأنه لم يختر دوره غيوم بعد أن درسه بالتفصيل والتمحيص كما يردد كثيرون. اخترت الدور لأن المخرج أقنعني به. يضيف لاندون: البساطة والوضوح يصنعان شيء الكثير أحيانا في مشوار نجم حقيقي. كان بلا المرميد ميديا
ونشرة أخبار كاست. أنت
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.